بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. هذه مهمة، احنا قرأناها المرة فاتت ولكن مهم نقرأها. إذن المعية معية حقيقية بذاته، لا نقول بذاته لكن نقول معنى حقيقة مقتضاها العلم والإحاطة. العلم والإحاطة فقط مع المؤمنين ومع خواص المؤمنين بالنصرة والتأييد، وأن يعني لا بأس بعد يقول المقتضى هو العلم والإحاطة والسمع والبصر، وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة الأشاعرة محرفة، يقولون معنا يعني يؤيدنا يعني ينصرنا، لكن لا يقولون هو معنا حقيقة أبدا، لهم أصلا لا يعترفون فوق العرش. وقال شيخ الإسلام في الفتوى الحموية: وجميع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه، والأهل التحريف هم الأشاعرة، والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم. يخالفه، هل يخالفه؟ لا، هو فوق العرش وهو معنا. احنا ذكرنا أمثلة كثيرة جدا، ولما الإخوة المرة فاتت أخذوا يدخلون في التفاصيل بينت لهم، قلت طبعا لله القدرة التامة سبحانه جل وعلا، ولكن احنا قلنا مثلا مدير المرور لما يضع الشاشة أمامه ويراقب حركة المرور مثلا في القاهرة الكبرى كلها أو حتى في الجمهورية كلها، ممكن يراقبه، هو يراقبها ويرى هذه السيارة تخترق وهذه تزيد السرعة وهذا يفعل كذا وهذا يمشي كذا، وهدرت يراقب هو الآن معهم ولا لا، لكن ليس بذاته، بحيث أنه لو رأى سيارة أو حد يخطف شنطة من امرأة هل ممكن يفعل؟ لو بذاته يفعل، لكن هو معية حقيقية. فالله عز وجل مع الناس وهو فوق عرشه يراقب كل شيء، يرى كل شيء، يسمع كل شيء، يعلم كل شيء، يحيط بكل شيء سبحانه جل وعلا، معية حقيقية من دون أن يفارق. وقلنا في 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 لندن الإدارة الاسكتلندية جالس الإدارة وتراقب كل الناس، ولذا الناس تمشي آمنة مطمئنة، تريد تسرق اسرق، الكاميرات تصور كل شيء، هم البلاغ يأتي يقول سرقت مني شنطة يوم كذا أو ضربني فلان يوم كذا، يرجع الكاميرا يجيب يوم كذا بالضبط ويجيب المكان بالضبط ويكبر ويسجل وخلاص، انتهى البساطة. فإذا كان هذا في مقدور الخلق، شيخ الإسلام لم يضرب مثل، بيضرب مثل بما كان عليه أهل يعني أيام زمانه، يقول القمر معنا وهو يسير. نحن الآن ربنا عز وجل يعني بصر الإنسان بأشياء، فاخترع الإنسان أشياء بقدرة الله تبارك وتعالى تقرب إليه المفاهيم، ومع ذلك يزداد بعدا. هذه عجيبة، لأن همة الناس كل زمان تنقص تضعف، وبالتالي ربنا عز وجل يزيد في الإمكانات ليسر لهم. يعني الذين يبحثون عن علم الحديث لابد البخاري لابد يرتحل من بلد إلى بلد ويسمع فلان ويدقق في الكلام، ثم بعده البخاري كتب صحيح البخاري وغيره من العلماء كتبوا الأحاديث فيأثروا على الناس. بعد ذلك الأمور أحيانا الإنسان يأتي بالكتب ويبحث في يريد يبحث مثلا في مسألة التيمم، يبحث هنا ويقرأ في البخاري ويقرأ في أبي داود ويقرأ في كذا ويقرأ في كذا، مع كل ما ضعفت همة الناس الآن تضرب أنت تكة واحدة وتأتي بكل الأحاديث التي في التيمم. يعني ما تحتاج إلى تصفح البخاري كتاب التيمم، ولا تصفح مسلم كتاب التيمم، ولا تصفح ابن أبي شيبة في كتاب التيمم، أنت تضرب يأتي لك كل أمامك مشكولا جاهزا ثم مخرج. يعني حتى الحديث الذي يأتي دعك مما في الصحيحين، أنت إذا كان الحديث في أبي داود أو في الترمذي تحتاج إلى هذا الحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا شيء، تحتاج إلى مرجع. الآن يأتيك، بل ممكن الآن في الشاملة أنك تبحث عن الشيء في كتب الألباني وحدها وخلاص، فيأتيك لضعف همة الناس. الناس تبحث عن اللخف، عن العظام، عن الألواح والجلود المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يريد يجمع القرآن يبحثون إلى أن يجدوا آية هنا وآية هناك، ويأتي زيد بن ثابت ويأتي خزيمة ويشهد. بعد ذلك القرآن كله مجموع ويوضع عند حفصة، قرآن عبارة عن عظام وأوراق وجلود عند حفصة رضي الله عنها. ثم ذلك عثمان رضي الله عنه يأمر ويكتب المصحف الإمام ويحرق ويغرق ويخرق باقي المصاحف، والمصحف الإمام يكتب منه نسخ توزع على الأمصار. من أراد القراءة في المصحف الإمام لابد أن يبحث ثم يدرس ثم يسأل عن الآية. ثم بعد ذلك تطورت الأمور وظهرت المطبعة، فصار ميسورا الحصول على المصاحف. والآن تريد تسمع وانت نايم، وانت جالس، وانت قاعد، تريد تفهم، تريد تجويد، تريد تشكيل، سبحان الله، تريد علامات وقف وعلامات كذا وعلامات كذا. كل هذا بسبب ضعف همة الناس، والله جل سبحانه من فضله ييسر لهم ويقيم الحجة عليهم، ييسر لهم، لأن كل شيء له حدان، فييسر لهم ويقيم الحجة عليهم. فالآن لما تيجي تتكلم عن المعية، ما أسهل الأمثلة التي تجدها في مجتمعاتنا المعاصرة؟ لم يكونوا يجدونها زمان، لم يكونوا يجدونها زمان لكي يضرب بها مثالا. فأقرب مثال عند شيخ الإسلام هو مثال القمر. الآن الأمثلة كثيرة جدا، ما أصبح أي مؤسسة، في مؤسسة رجل يجلس في مكتبي، رئيس مجلس الإدارة يجلس في مكتبي وعنده شاشة، وكل غرفة هو مراقب المكاتب ومراقب حركات الموظفين والعمال ويراقب كل شيء معهم أينما كانوا. رئيس المصلحة معهم أينما كان، معهم أينما كان. ولما استدعينا مرة في لزغلي اللي هي المباحث العامة في القاهرة، مبنى ضخم جدا اللي هي يعني مقر إدارة الداخلية في الجمهورية، عندهم الكبير النائب المدير عنده الشاشة فيها كل ما يحدث في المبنى بكامل، كله والحديقة واللي هنا والجنيني والطباخ واللي طلع السلم فسبحان الله. فإذا كان المدير يستطيع أن يكون معهم أينما كانوا وهو في مكانه، ولله المثل الأعلى، أفلا يكون الله مع الخلق أجمعين وهو فوق عرشه؟ بلى. فالأمر يسير وبسيط. إذن المعية معية حقيقية تقتضي العلم والسمع والبصر والإحاطة، وتزيد على ذلك في حق المؤمنين بالنصرة والتأييد، وتزيد على ذلك في حكم مع خواص المؤمنين في مزيد النصرة والتأييد، إلا إذا جرى قدر الله، إلا إذا جرى قدر الله. يعني لما محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله معنا، كان معناها العلم والسمع والبصر والعلم والإحاطة والنصرة والتأييد وضمان النجاة، العصمة من الوقوع في أيدي الكفار. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لا يمكن، يبصروا تحت أقدامهم، يبصروا فوق أرجلهم، يبصرون ينظرون أينما نظروا، لا يمكن الوصول ولا القبض على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا يمكن، لأن هنا فيه ضمان النجاة. الموقف اللي أشد من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف موسى عليه السلام وهو عند البحر الفرعوني بالجيش بالعتاه بالطواغيت بالجبابرة، يمزقون موسى عليه السلام وبني إسرائيل ويقضون عليهم تماما، وموسى في غاية الهدوء صلى الله عليه وسلم كلا إن معي ربي سيهدي، ضمان نجاة مطلق، البحر يحدث ما يحدث وكل فرق قد طود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين، وينجو موسى والذين معه ويغرق الطاغوت والذين معه. هنا في علم، في سمع وبصر وعلم وإحاطة ونصرة وتأييد وضمان نجاة. لكن إذا كان هناك قدر أمر آخر، وإلا فزكريا عليه السلام ينطلق فارا من بني إسرائيل وهم يطاردونه، ويدخل الشجرة تؤويه، الشجرة ويدخل جوه الشجرة، وده أمر كان يجب هم يلتفتوا. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، لم يبالوا بها مجرمين ونشروا الشجرة وقتل زكريا صلى الله عليه وسلم، لأن هنا في قدر ساري، قدر جاري مع السمع والبصر والعلم والإحاطة والنصرة والتأييد. لما يحيى عليه السلام يسلط عليه ابنه، لما يسلط عليه ما الذي يحدث؟ علمه وسمعه وبصره وإحاطة ونصرة وتأييد، ولكن قدر الله ساري بحيث يدخل عليه الجنود الرومان يقطعون رأسه، يقطعون رأس يحيى عليه السلام ويأخذون هذه الرأس يضعونها على صينية كبيرة ويذهبون بها. فهنا قدر الله ساري، قدر الله جاري سبحانه عز وجل. والرسول الذي سيقتل هو على في غاية الرسوخ من العلم بأن الله معه، معية حقيقية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، هذا متفق عليه. ونحو ذلك فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. هو قبل وجهه لأن الحقيقة الإنسان إذا نظر إلى الأمام يقتضي ذلك النظر إلى فوق، ولذا أنت لما تنظر إلى الأمام تجد نظرك مع السماء حتى ولو لم ترفع رأسك، وإنما نظرك مع السماء. فالله قبل وجهك لأن الله تبارك وتعالى فوقك، والفوق وفوقية الله تقتضي إحاطته سبحانه عز وجل بالعالم كله جل وعلا، فهو قبل وجهه حقيقة. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. يبقى الكلام هنا على العلم وعلى الاستواء، معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا والسمع والبصر والإحاطة وأحيانا النصرة والتأييد، وكل هذه المعية لا تقتضي، هي تقتضي ولا تقتضي، تقتضي الإحاطة والسمع والبصر والعلم ولا تقتضي المخالطة، لا تقتضي المخالطة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال وضعيف والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، والمعنى طبعا صحيح أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على العرش. هو التأكيد على العلو الذاتي هو الأهم، لأن علو الشأن وعلو القهر لم ينازع فيه أحد، وربنا له ثلاث أنواع من العلو، فأما علو الشأن وعلو القهر فلا ينازع فيهما أحد، المنازعة في علو الذات، في علو الذات. ولذا أهل السنة يصرون على أنه علي بذاته فوق عرشه سبحانه. قال وذلك من وجوه ثلاثة، الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه، يعني بين العلو والمعية، في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، هو أصلا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ ومنزه عن التناقض، لكن قد يوجد فيه تعارض ظاهري يخفى على غير أهل العلم، يوجد فيه تعارض ظاهري يخفى على غير أهل العلم. التعارض الظاهري لا يعني التناقض أبدا، التعارض الظاهري لا يعني التناقض أبدا، وإنما يعني خفاء إمكانية الجمع على البعض، وإنما يعني خفاء إمكانية الجمع على البعض. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك، فتدبره حتى يتبين لك، وإن لم تتدبره أو لم تتمكن من تدبره فالواجب عليك أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. وتدبر القرآن يحتاج إلى علم، تدبر القرآن يحتاج إلى معرفة باللغة وإلى معرفة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف أتدبر ما لا أفقه معناه لغة؟ لا يمكن. فلو جئنا بإنسان لم يتعلم إلا القليل من لغة العرب ثم سألناه عن معاني كلمات كثيرة جدا في كتاب الله لا يمكن يعرفها. بل الأطفال يحفظون بسهولة، وتجد أطفالا حفظوا جزء عامة كله، وبل بعضهم زاد على هذا. وأنا ذهبت إلى الحضانة عند أبي آدم وقلت أطفالا صغار جدا صغار جدا ويحفظون. لو أنت أخذت واحدة من قلت له ما معنى الصمد، ما معنى غاسق إذا وقب يا ولدي، يعرف؟ هل عنده قدرة على التدبر؟ لا. فالتدبر يحتاج إلى قدرات، يحتاج إلى قدرات، فلا بد من تنمية القدرات عند طلاب العلم لإمكانية التدبر بعد ذلك، من تنمية القدرات تعليم لغة العرب. ولذا تعليم اللغة العربية من العلوم المساعدة، من علوم الآلة التي ستخدم علم الحاجة وهو التوحيد الآتي من تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأن كلام البشر لابد يحدث فيه التناقض، لابد لابد، أما كلام الله عز وجل فمنزه عن الباطل. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون يذهبون إلى ابن عباس وإلى زيد بن ثابت، فضلا عن الكبار ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عمر، يسألونهم عن معاني كلام الله وماذا والمقصود هنا ومتى نزلت هذه الآية والمراد منها. وكل الأمر إلى منزل، وكل الأمر، وكل الأمر يعني اترك الأمر إلى منزله إلى الله الذي يعلمه. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما، يعني بين المعية والاستواء على العرش، يعني بين المعية والفوقية، جمع الله بين المعية والفوقية، إن فوقيته ثابتة ومعيته حقيقية، ومعيته حقيقية، فبينهما هذه اكتب المعية والفوقية. وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي، وطبعا ابن القيم في التفصيل أكثر من ابن تيمية رحمه الله، وابن تيمية في التقعيد أفضل من تلميذه ابن القيم. ابن تيمية يضع القواعد، قواعد ثابتة في علوم العقيدة. ابن القيم تفصيلاته أوسع وأمثلته أوسع لاختلاطه ببعض أهل الصوفية ممن فيهم خير، ممن فيهم خير. ولذا ابن القيم لا يذم التصوف كله، لا يذم التصوف كله. قال في سياق كلامي على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز. المجاز مرفوض عند أهل السنة، لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة. وابن تيمية استفاض في هذا الكلام، وابن القيم استفاض واستفاض واستفاض في نفي المجاز، والشنقيطي له بحث طيب جدا في نفي المجاز، كله مستمد من القيم الثاني. قال وقد أخبر الله جل وعلا أنه مع خلقه، هذه المعية، مع كونه مستويا على عرشه، هذه الفوقية، يعني قرن الله سبحانه وتعالى بين المعية والفوقية، كما قال تعالى ثم ذكر آية سورة الحديد: ألم ترى أن الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم. خلق السماوات والأرض سبحانه جل وعلا، واستوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، وأنه معهم، معهم حقيقة، يبصر أعمالهم من فوق عرشه، كما في حديث الأوعال، وحديث الأوعال ضعيف لكن المعاني ده مؤكد في الكتاب والسنة. والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق، يعني كل من العلو والفوقية حق، ولا تعارض ولا تناقض. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، الحق المخلوق فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا. هذا المثال أول من ضربه هو شيخ الإسلام رحمه الله. وبصيرة شيخ الإسلام عظيمة جدا، عنده البصيرة وعنده الحكمة عجيبة جدا. قال ما زلنا نسير والقمر معنا، كل ما تمشي القمر معك، واللي بيركب طائرة في الليل ويفضل القمر طلع معايا من القاهرة لغاية روما وهم معنا على طول، سبحان الله. قال ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. إذن الوجه الثاني هو الأخير هذا، حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا هو قال في حق المخلوق، وإحنا ضربنا أمثلة بحق المخلوق مما هو في العصر الحديث. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. يعني كلمة مع لا تقتضي في مطلق اللغة التماس، فلان مع فلان ليس معناه فلان لاصق في فلان ولا المحاذاة. قال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا. شايف المثال اللي ضربه ابن عثيمين فوق هو نفسه كلام من؟ شيخ الإسلام. شوف ازاي هو ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقي حقيقة وهو فوق عرشي حقيقة. معي المتاع، ممكن المتاع يكون المسافر في 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 غرفة في البريد، البريد يعني محطة الاستراحة، والمتاع في غرفة أخرى أو في مكان آخر. وممكن جدا نكون نحن في عمرة مع بعضنا البعض مثلا، وفي عمارة لنسائنا وعمارة نسكن نحن فيها، ونقول نحن معنا نساؤنا معناهم في عمارة قريب. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك بل يخلق أفعالك، فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. هو يعيد القاعدة مرة أخرى، القاعدة في الوجه الثاني، المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث، يعني احنا قلنا لو قلنا الآن لو حدث حرب بيننا وبين اليهود، فلا تقلقوا يا إخوان، إن شاء الله دول الخليج معنا. معناها المقارنة معنا، يعني سيرسلون أشياء سيؤيدوننا، بل ممكن واحد معنا في قارة أخرى ويؤيدنا بالكلام. فليست المعية في الإطلاق تساوي أو تقتضي المحاذاة والمماس. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق، لأن في حق المخلوق موانع الزمان وموانع المكان وموانع القوى قد تمنع المعية. أما ما الذي يمنع؟ ما المخلوقات التي تمنع الخالق من شيء؟ هذا محال. يعني أنت الآن في بيتك الآن أنت لست معهم لا بسمعك ولا ببصرك ولا بعينك، لأنه الذي يمنعك من أن تكون الآن مع زوجتك أو أمك أو أختك أو أبيك في البيت هناك بسمع وبصر وعلم، الذي يمنع ذلك قواطع الزمان والمكان. هل قواطع الزمان والمكان تجري على الله سبحانه وتعالى؟ لا. قال فإن ذلك لا يكون ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته. طبعا لا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الدنو والعلو والقرب والمعية كلها صفات ممكنة لله تبارك وتعالى، وطبعا هي حقيقة لله جل وعلا، أما البشر قد تمتنع عليهم هذه الصفات أن تجتمع. وانقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. يبقى لا، يعني الذين قالوا الفوقية والمعية لا تعارض بينهما، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهم الحلولية. الحلولية، ولو قال الاتحادية والحلولية كان أولى، وهم الاتحادية. ولكن مشكلة يعني الكلام دقيق للشيخ ابن عثيمين، إن الاتحادية ليس فيها إن الله معنا، وإنما الله نحن، يعني لا توجد معية وإنما يوجد شيء واحد. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ يعني الوجود هو الله، وهذا كلام باطل طبعا، وفي الوجود حقائق لا تحصى ولا تعد. فهؤلاء الاتحادية لا يقولون الله معنا، بل يقولون نحن هو وهو نحن، وهو الأرض وهي هو، وهو الأكل والمأكل والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، هو كل شيء، هو كل شيء. نظرية ابن عربي، نظرية العجينة. لكن الحلولية يقولون إن الله ينزل من سمائه ويحل في ذوات، قد يحل في ذوات كثيرة، قد يحل في الصالحين أو في معفي العارفين أجمعين كما يرى الصوفي، يحل في العارفين، لا يحل في العبيد ولا المريدين، لا يحل في العبيد ولا المريدين. طبقة العبيد منها من؟ من الصحابة. فلا يحل في العبيد، وإنما يتهيأ المريدون ليفنوا فيه إذا وصلوا إلى درجة العارفين. فالعارف بالله متصل بالله، ولذا العارف بالله مستحيل يصلي، لا يمكن يصلي، كيف لا يمكن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا ينصح بجهاد ولا يشارك في جهاد ولا غيره. ولذا هم لما قالوا، لما كان هذه الفكرة الموجودة والعقيدة التي عند الصوفية، لما كان عوام الناس يقولون في طنطا، في طنطدة اسمها طنطدة قديما، يقولون لهم لماذا لا يشارك إمامنا البدوي في الحرب مع بيبرس ضد الصليبيين؟ قالوا شارك، ما الجهاد؟ الجهاد هذا، الهجرة عند العبيد. أما العارف بالله فما عليه أصلا فرائض، ليس عليه فرائض، يعني إذا كان ليس عليه صيام ولا صلاة. ولذا أتباعه، يعني أنت لما تسمع إن البدوي لم يصلي ولا مرة، ومرة واحدة نزل دخل المسجد ورفع ثوبه فغطى به رأسه ثم تبول على أرض المسجد ثم صعد مرة أخرى، هذا الكلام عند ذوي أي فطرة فيها شيء من السلامة ينقمون عليه، يضربوه كل شيء. الصوفية ما ضربوه وما غضبوا منه، لماذا؟ ليس عليه صلاة، ليس عليه وضوء. التبول هذا يقتضي إزالة الخبث ورفع الحدث، إزالة الخبث ورفع الحدث دي تطهر، وتطهر عبادة، والعبادة ساقطة عن العارفين. ثم بعد ذلك الصلاة ساقطة عن العارفين، ثم يطلبون منه الجهاد ساقط عن. فلذا أتباعه لا يستغربون بل يفرحون، هذه علامات المعرفة، علامات المعرفة، هذه علامات أن هذا الرجل فعلا من كبار العارفين. فكان هذا الكلام هم يكبرون ويفرحون، هذه علامات أنه وثيق المعرفة بالله. فالفهم بينك وبينهم مختلف، ولذا الحوار معهم لا يجدي، هو له وجهة وأنت لك وجهة، لا يمكن تلتقي، لا يمكن، لابد لكي تلتقي لابد من وجود أصول وقواعد تتفق عليها قبل أن تناقش أي أحد. تقول له أن سنتناقش في الدين، ما القاعدة التي نستند إليها؟ قال لك والله عقلنا موجودة كلنا. السلام عليكم. إذا اختلفنا في شيء نرد إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب وما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة، إن قال نعم أبشر أبشر. وهذا الذي لا يمتنع أهل السنة من الجلوس معه. أما الذي لا يأبى هذه القاعدة، الذي يأبى هذه القاعدة مرفوض الجلوس معه، ومرفوض أن تسمع منه كلمة، ومرفوض أن تسمع منه آية. فهناك قواعد. فالعارفون هؤلاء وصلوا إلى درجة كبيرة فسقطت عنهم التكاليف، ولا يشجعون على التكاليف، ويرون التكاليف معصية، تكاليف معصية. فلذا لا الدسوقي يصلي، ولا أبو العباس يصلي، ولا أبو الحسن، ولا الحسن الشاذلي يصلي، ولا عبد الرحيم القناء يصلي، ولا غيره، وابن بشيش هذا في المغرب ولا غيره يصلي، ما في. فنظرية الحلول هذه عند الصوفية أن الله يحل في جميع العارفين، وعند النصارى هو حل على الخلاف بينهم. وطبعا حل في عيسى هذا قطعي عندهم، لكن هل حل في أمه أيضا وفي روح القدس بحيث الثلاثة واحد، ولا الخلاف الشديد بين الأرثوذكس والكاثوليك بأن الأرثوذكس يكفرون الكاثوليك والكاثوليك يكفرون الأرثوذكس؟ من قال بألوهية مريم كفر، ومن قال عند الآخرين بعدم ألوهية مريم كفر. الأرثوذكس يقولون مريم إلهة ربة تدعى يستغاث بها يستنصر بها، ولذا تظهر أطياف وأشباح لها عند كنيسة الزيتونة، ويقف الناس في القاهرة يدعونها ويرجونها، لأنها يعني الله حل فيها، ما هي الإلهية حلول الله في ذات ناسوت. عند الكاثوليك مريم عبارة عن كيس كان فيه ذهب ثم أفرغ الذهب فصار الكيس لا يساوي شيء. عند الكاثوليك فاتيكان وغير فاتيكان، مريم هي عبارة عن الكيس الذي حمل الذهب، فلن ترى الكاثوليك يدعو مريم ولا يتوسل بها ولا يستغيث بها، كلها لا إله إلا الله يا شيخ. وعندهم مريم هذه مجرد كيس حمل الذهب، فهي قديسة نعم، لكن ليست إلهة، فهي مقدسة صالحة. نظرتهم لها كنظرتنا لهاجر رضوان الله عليها، أو نظرتنا لسارة رضوان الله عليها، مع الفارق أن سارة ولدت نبيا وهاجر ولدت نبيا، بينما مريم ولدت ناسوتا يعني إله. فإذا عند النصارى الله عز وجل حل في ثلاثة زوات على أقصى تقدير. أما عند الهنود فهو حل في كل عجل، والبقرة الأنثى مقدسة تبعا للعجل. وعند اليابانيين هو حل في القرود. فربنا عز وجل يحل الحلولية. هؤلاء هم الذين يقولون إن المعية مقتضاها الاختلاط، ولكن اختلاط المنتقى، اصطفاء الاختلاط باطل موجود عند الصوفية باطل. فهؤلاء هم الحلولية. إذا هناك فرق بين الحلولية والاتحادية لازم تفرق بينهم. الاتحادي يبقى كل الناس إله وكل المخلوق، حتى الشيطان إله، حتى الشيطان. وهم قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره بل على كفرهم. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه، وهذه لا ندري كيف. وزعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. ولا نفهم كيف يفهمون هذا، يعني ربنا فوق العرش وبذاته معنا في الأرض، هو بذاته فوق العرش وهو بذاته معنا في الأرض، هذا لا يمكن أبدا. هو طبعا هناك القسم الذي يقول إن الله عز وجل معنا يعني يحل المقتضى محل الذات، يعني يقول يحل المقتضى محل الحقيقة، يعني يقول الله معنا يعني بعلمه وسمعه وبصره وحياطته وتدبيره وتقديره ونصره وتأييده فقط، لكن هو لا يمكن يكون معنا حقيقة. وهذا المؤولة المحرفة. اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه تفسير السلف ستجد فيه الراحة، لا إشكال ولا تناقض ولا شيء، لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية أيضا تقتضي الإحاطة سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ورزقا ونحو ذلك من معاني الربوبية. تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. العلو هذا طبعا ما عندنا في أسماء الله الدالة على العلو، الآيات المصرحة بعلو الله، الآيات المصرحة بأن الله ينزل، الآيات المصرحة بأن الله يرفع ويرتفع إلى أشياء ويصعد إلى أشياء سبحانه تبارك وتعالى، أسماءه الدالة على العلو كالعلي والأعلى والمتعال، أنواع أدلة، وليس فقط أدلة بل أنواع أدلة، أنواع أدلة. النوع الأول أسماء الدالة على العلو، النوع الثاني الآيات المصرحة بالعلو، النوع الثالث الأحاديث المصرحة بالعلو، النوع الرابع الآيات والأحاديث المصرحة بإنزال الأشياء منه، الآيات والأحاديث المصرحة برفع وصعود الأشياء إليه وهكذا. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، وفي السماء لها تفسيران صحيحان، فوق السماء وفي العلو، كقوله تعالى وهو العلي العظيم، فالعلي من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، الفوقية مصرح بها هنا، مثل يخافون ربهم من فوقه، وقوله الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق العالم ومحيط بالدنيا بحالها، العرش محيط بالكون كله وربنا فوق العرش، وقوله أأمنتم من في السماء يعني من فوقها أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، والروح هنا مقصود به جبريل، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك قوله قل نزله روح القدس من ربك، وقال أنزل من السماء ماء، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، التدبير يكون من السماء. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، والأعلى من أسمائه، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا مكتوب فوق عرشه يعني في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فوق العرش، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة في الاستسقاء يقول اللهم أغثنا، ورفع الإيدين إلى السماء معناها أنها ترفع إلى الخلاق العلي، ورفع يده إلى السماء ويخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح، فقال اللهم اشهد، وأنه قال للجارية أين الله، وهذا في رد على الأشاعرة يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين، لا يجوز السؤال عن الله بأين، وكم صرح الشعراء بأنه حرام السؤال عن الله بأين، وهذا غريب كأنه حرم شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أين الله، قال في السماء، فأقرها وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال، والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. والعقل يقول إن يوافق النقل الصحيح طبعا في أن الله عز وجل استوى إلى السماء يعني على سبحانه وارتفع. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. الإنسان فعلا لما تضيق بالأمور تجد مباشرة يصلي لا يصلي مسلم ولا كافر تجد على طول نظر إلى السماء، نظر إلى السماء. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك، الخشع منهم تتجه إلى السماء. والذين يكررون دون أن يدرون لا يدرون لأين. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. هذا ليس فيه خلاف نهائي بين السلف الصالح وبين من تبعهم بإحسان أبدا، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني، انظر إلى هذا الرجل الذي لا يخشى إلا الله، صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية، اقرأوا، ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته. كل الكلام ده زي جميل إلا كلمة ذاتي. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، هذا ما أراد، ولكن اللفظ خطأ، وفرق بين اللفظ وما يريده الإنسان. تجد الفارق بين اللفظ والمراد إلا في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، التطابق التام بين اللفظ والمراد. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه وفي الأرض أبدا، طبعا كيف، وقد قلت في الكتابة نفسها: كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، لأن الذين قالوا معنا بذاته قال هو مختلط بالخلق، هو معنا في الأرض وفوق العرش، وهذا لم يرده ابن عثيمين، وإنما هي وليس سبق لسان، وإنما خطأ اللسان. فرق بين الخطأ والسبق. والسني لما يقول مثل هذا، لما حد يسأل يقول هو أخطأ في كذا، هو أخطأ في كذا، ولا يقول هو ابتدع أو هو ضال، وإنما يقول أخطأ في كذا، كما فصل الشيخ عبيد حفظه الله. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف، وقد قلت في نفس هذه الكتابة: كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية، العلو من الصفات الذاتية نعم التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال، وإن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا. موضوع انتهى خلاص، أنكر عليه من قبل الشيخ حمود التويجري، وراجعه فيها الشيخ ابن باز رحم الله الجميع، وتراجع وانتهى، مع ذلك هو دائما يكرره هذا. وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 برقم 911، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية. شايف؟ وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقته، فلا داعي لكلمة ذاتي. وعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. هنا شوف ينصر كلام التوجري وابن باز. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. كل هذه توبة من كلمة ذاته. الإنسان لا يذكر أي صفة لله إلا إذا وردت في الكتاب والسنة ويمسك تماما عن غير ذلك، ما يقول ما يثبت شيء. المثال السابع والثامن، إيش في إيش المثال السابع والثامن في إيش؟ مثال في إيه؟ لا ليس في المعين نهائيا، في التأويل. في التأويل نعم، في التأويلات، إن عند أهل السنة تأويل صحيح وعند الأشاعرة تحريف. فهنا بيضرب أمثلة على التأويل الصحيح في الكتاب والسنة. قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. تأويل ولا ما تأويل؟ هذا تأويل. تأويل صحيح ولا فاسد؟ فاسد صحيح، تأويل صحيح. أليس معك ملك يمين وملك شمال؟ وهناك كما قال حسن بصري ملك أمامك وملك خلفك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. هذه الملائكة القريبة منك جدا. ما المعنى إيش؟ ما هو أقرب إليه بملائكتنا، نحن أقرب إليه بملائكتنا كما سيأتي مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، يعني معناه أنه تأويل إيش؟ صحيح، أنه تأويل صحيح. هو هنا ربنا عز وجل قريب، نحن نؤمن بقرب الله تبارك وتعالى، نفس الكلام قريب بذاته. لو قريب بذاته يبقى هنا صح، ليس قريبا بذاته. طيب القرب هنا بقرب بملائكته، قريب بملائكته سبحانه وعز وجل مع حقيقة القرب، نسبة حقيقة القرب لكن ليس بالذات، إن في موضوع الذات خالص. قال أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شايف التأويل من الكتاب، من الكتاب إذ يتلقى المتلقيان، المتلقين هم الرقيب وإيش والعتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ورقيب ليس اسما ولا عتيد اسما، وإنما صفة للملك، كل ملك منهما رقيب وعتيد، وليس واحد رقيب والثاني عتيد، كلاهما رقيب عتيد، كلاهما رقيب عتيد. الملائكة قريبة، هنا في ملك على كتف الأيمن يا شباب، تؤمنون بذلك؟ هذا قريب ولا ليس بقريب؟ قريب جدا، وهذا قريب جدا، هم فربنا قريب بملائكته سبحانه. تأويل ولا لا؟ تأويل صحيح دل عليه القرآن. ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والثانية نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هنا لما ربنا عز وجل يقبض روح الميت يكون هو قريب ولكن لا تبصرون، تبصرون الله يعني، ولا لا تبصرون ملك الموت والذين معه، مظبوط؟ لكن هو قريب ونحن لا نبصره، سبحان الله. أما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته الله ولا الملائكة؟ ملائكة ماذا؟ ملائكة الموت، لأن الذي يتوفى الله يتوفى وملك الموت يتوفى والموت يتوفى وملائكة المساعدة لملك الموت يتوفون. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. إذن الله يتوفى، الله يتوفى الأنفس والرسل تتوفى وملك الموت قل يتوفاكم. وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنه الملائكة. أنتوا لا تبصرون الملائكة، الملائكة تأتي الميت يراهم، يراه. طيب الذين حول الميت يرونهم. إذا أنتوا لو تبصرون الإبصار هنا مقصود به من؟ ملائكة وليس الله. إذا تأويل هذا ولا لا؟ من فين التأويل أتى؟ التأويل صحيح غير يكون تحريفا. يا شباب انك تقر بان يوجد تأويل عند اهل السنة، وهذه الامثلة التي يقرأها التي يتلوها علينا الشيخ ابن عثيمين، من الذي جاءه بها؟ الاشاعرة؟ ليس هو، الاشاعرة. الاشاعرة يحتج بها على ان اهل السنة عندهم، ويقولون لماذا تنكرون علينا وانتم اولتم في قوله تعالى كذا وفي قوله تعالى كذا وفي قوله النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ينكرون علينا. يعني مثلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا، أهل السنة مطبقون على أن يجادلنا يعني جادل الملائكة ولا يجادل الله. هو جادل الله ولا جادل الملائكة؟ إبراهيم عليه السلام تكلم مع من لما ذهب عنه الروع الخوف يعني والهلع وجاءته البشرى؟ يجادلنا في قوم لوط، يقول إن فيها لوطا، يعني يجادل. جادل مين؟ طب ربنا قال يجادل الملائكة ولا قال يجادلنا؟ إذن التأويل هنا تأويل صحيح، تأويل. فالأشعار يقول ما أنتم عندكم تأويل يضربوا. أنت كمان لابد أن تحفظ هذه الأمثلة، لماذا أو على الأقل تحفظ مثالا أو مثالين، أو لو لم تستطع تعرف الرد إذا سيق إليك المثال الذي أنت نسيته، تعرف الرد على الأشعار. هو لما يستند إلى هذه تقول لا، لأن في قرائن تثبت هذا التأويل. القرائن أتت من سياق كلام الله، أو في الأحاديث أتت من سياق الأحاديث، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. دي لازم تأويلها ولا تسيبها كده؟ ها حد ينكر التأويل هنا؟ أي واحد يحاول، لما حاول في نحن أقرب إلي منكم، يقدر يحاول في كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ويده التي يبطش بها؟ لو لم تأول هنا معناها إن الله إيش؟ سمع وبصر ويد ورجل، صح؟ ضرورة التأويل هنا متحتمة، متحتمة. يبقى عندنا تأويل ولا ننكر ان عندنا تأويل؟ من بعض الناس يكون لا ما عندنا تأويل، انتم لا عندنا تأويل، ولكن تأويل لان سياقات الحديث كما سيأتي تبين كيف ربنا هو يدك وسمعك وبصرك ورجلك. التوفيق والسداد والتيسير هنا. فلا تخف من كلمة التأويل، ولكن تكون اما مستحضر الامثلة واما فاهم توجيه هذه الامثلة لكي ترد. قل له طيب انا لما اؤول انا اقر بتاويل اهل السنه، لان التاويل من عند الله اتى، من عند النبي صلى الله عليه وسلم اتى سياق الكلام. انت في تاويلك الفاسد لن تستطيع ان تاتي بدليل من الكتاب ولا من السنه ولا من سياق لغه العرب، وانما ستاتي قياسا، والقياس ممتنع في مسائل العقيده الا القياس الاعلى ممتنع. انت لن تستطيع ان تاتي مثل ما اتيت انا بالسياقات، لن تستطيع، فانت محرف. إذن الأشاعرة عندهم تأويل ولا في الحقيقة تحريف؟ تحريف. أما التأويل الحقيقي فهو عند أهل السنة. قال أما الآية الثانية الاحتضار كما ذكرنا، لأن ولكن لا تبصرون يعني لا تبصرون الله، وإنما تبصرون، وإنما المقصود هنا بانتفاء الإبصار عن الملائكة، أنك لا ترى الملائكة الذين أتت للمحتضر. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وألجاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره، وهم جنوده ورسله. هو الذي وضع عليك ملك اليمين وملك الشمال، هو الذي يرسل جبريل عليه السلام للرسل يقرأ عليهم، هو سبحانه وتعالى الذي أمر بذلك. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه لابد من تأويلها، لأننا لا نصف الله بالقراءة، لا يمتنع، ولكن ما ورد ان هو سبحانه وتعالى قرأ، لكن ممكن يكون الله عز وجل قرأ على جبريل، ممكن، الله اعلم. انما الذي نعرف ان الذي قرأ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل. اذن فاذا قرأناه يعني فاذا قرأه جبريل عليه السلام. انما الله يتكلم وينادي ويناجي وله صوت، فان المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل عليه السلام يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وهذا معلوم في قلت لك في كلام العرب ما يقال هذا مجاز بل هو سياق ما تقول مجاز. نقول السيسي حفر قناة السويس الجديدة حفرها السيسي حفر لكن الكلام مقبول من غير مجاز ولا غير مجاز أمر بحفر قناة السويس الجديدة خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن فأقام فصلى ولا أذن ولا أقام وهذا ثابت ولا أذن ولا أقام وإنما أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام ثم صلى هو صلى الله عليه وسلم. هذا لا يحتاج إلى 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 زعم إيش المجاز. قال وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف الشديد وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا وقوله لموسى ولتصنع على عيني هذه لا دي لا يعني لابد من تأويلها. موسى عليه السلام يصنع على عين الله ها إذا لم تأولها هذه. طيب في إثبات العين نعم في إثبات العين لكن هنا إثبات أن موسى عليه السلام صنع على الصفة الخبرية لله العين ولا برعاية الله وبمراقبة الله سبحانه وتعالى هذا هو لابد من تأويل هنا مع إثبات الصفة الخبرية. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله السفينة تجري جوا عين ربنا عز وجل هذا كلام نعرف السفينة والعين هي الله لا نثبت نثبتها العين لا ومن هذه الآية نثبت العين أيضا ولكن لا نقول إن معناها إن السفينة جوا عين الله وإنما السفينة تحت الرقابة بعين الله يعني ربنا يراقب بعينه اللي هي الصفة الخبرية يراقب بها صناعة السفينة ويراقب بها صناعة موسى عليه الصلاة والسلام. فإثبات العين اللي هي الصفة الذاتية وإثبات التأويل تأويل الصحيح هنا لأن التأويل هنا واجب متحتم ولا لا متحتم. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله تعالى أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وعين الله ترعاها وتكلأها يعني تكلأها تحفظها. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يعني يرعاه ويكلأه بها سبحانه جل وعلا. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. القول الأول اللي هو أن السفينة جوة عين الله أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله تبارك وتعالى. نثبت صفة العين صح. طيب الحاجب الرموش الأجفان القول الأول باطل من وجهين أنه لا يقتضيه الكلام ومقتضى الخطاب العربي والقرآن إن والقرآن إنما نزل بلغة العرب قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني ولا في كلامنا تقول له أنا بحب أنت على رأسي من فوق على رأسي من فوق حد شفتم حد شال حد وضع على رأسه ولكن معنى مفهوم من غير لا مجاز ولا تشبيه ولا كناية ولا العك ده وانت في عيني من جوه ده الواحد يقول لمراته انت ده انت جوه قلب متربعة جوه القلب متربعة يا راجل متربعة جوه القلب فعلا متربعة جوه القلب لو كان الكلام على حقيقته كان زمان القلب انفجر كيف المرأة متربعة جوه القلب لا يمكن. قال ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعين أن المعنى أنه يسير داخل عينه ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء صح. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته، معنى أنه بائن عن خلقه. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين، يعني توجب أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني. طيب من حاضر تعين يعني تحتم أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وتربية موسى صلى الله عليه وسلم تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. احنا عارفين هذه الدلالات. هو يقول تثبت لله عين، ان العين هنا إثبات صفة العين، وهما عينان، وهي صفة العين أيضا، وانت وحتى في كلام الناس انت تقول على عيني يفهم من عين واحدة، انت لما اقول لك يا كريم يا امال كذا يقول لي على عيني يفهم من اللي على عين واحدة منهم، على الشمال ولا اليمين، على عيني يعني بعيني. طيب وعيوني، عيوني لك، ها يفهم من عدة عيون ولا هم عينان، نفس الكلام. طيب الأمثلة ستأتي، ولكن أديكم أرأيتم أن توجد أقوال في الكتاب وفي السنة يتحتم فيها التأويل، إذن لا ننكر التأويل أبدا، لا ننكره، وإنما نقيده بأنه تأويل صحيح مرتبط بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سياق كلام العرب. أما بائن من خلقه فهي لفظة عبد الله بن المبارك، والشيخ الألباني قال هذه لم تثبت، ولكن لا هو ولا غيره ينفي بينونة الله عن خلقه، إنما ينفي ثبوت هذا اللفظ عما قبل عبد الله بن المبارك.
فقد النقل عن أحد الصحابة،
أنا تقول هذا لم يثبت، وهو لأنه عند الشيخ الألباني رحمه الله الكلام في السند أولا ثم بعد ذلك فيه، يقول إنه أحيانا يصح السند ولا نقبل المعنى، وأحيانا يصح المعنى ويضعف السند وينقطع. فمثلا السند الصحيح لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سند صحيح ظاهر كالشمس أن العرش حوله حية، فقيل للشيخ الألباني رحمه الله هذا سند، يقول صحيح طبعا، يقول وحول العرش حية، قال لا طبعا. فمع صحة السند أنكر هو طبعا صحة السند، قد يكون عبد الله بن عمرو تلقاه عن كعب الأحبار ولا بني إسرائيل، فهي ثابتة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن هل العرش حوله حي؟ لا، ليس حول العرش حي، ليس حول العرش حي. فقد يصح السند ولا يثبت المعنى والمتن، وقد يصح صح المتن لعبد الله بن مبارك، ولكن أن رفعه إلى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة، ولكن هذا محل إجماع الآن أن الله بعيد عن خلقه، يعني قبلت لفظة عبد الله بن المبارك رحمه الله مقبولة، كله يقول هكذا. طيب ما زلنا نكمل التأويلات هذه، احنا الآن نريد أهل طلبة العلم يقرون ويؤمنون بأن أهل السنة عندهم تأويل، وأن هذه الآيات والأحاديث المؤولة لا نقبل قياس الأشاعرة عليها، لا نقبل، لأنهم يقيسون ليحرفوا، يقيسون ليحرفوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية، قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، هذه مهمة، احنا قرأناها المرة فاتت ولكن مهم نقرأها. إذن المعية معية حقيقية بذاته، لا نقول بذاته، لا نقول بذاته، لكن نقول معنى حقيقة مقتضاها العلم والإحاطة، لا العلم والإحاطة فقط مع المؤمنين ومع خواص المؤمنين بالنصرة والتأييد، وأن يعني لا بأس بعد يقول المقتضى هو العلم والإحاطة والسمع والبصر، وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. الأشاعرة محرفة، يقولون معنا يعني يؤيدنا يعني ينصرنا، لكن لا يقولون هو معنا حقيقة أبدا، لهم أصلا لا يعترفون فوق العرش. وقال شيخ الإسلام في الفتوى الحموية: وجميع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه. والأهل التحريف هم الأشاعرة، والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم. يخالفه، هل يخالفه؟ لا، هو فوق العرش وهو معنا. احنا ذكرنا أمثلة كثيرة جدا، ولما الإخوة المرة فاتت أخذوا يدخلون في التفاصيل بينت لهم، قلت طبعا لله القدرة التامة سبحانه جل وعلا، ولكن احنا قلنا مثلا مدير المرور لما يضع الشاشة أمامه ويراقب حركة المرور مثلا في القاهرة الكبرى كلها أو حتى في الجمهورية كلها، ممكن يراقبه، هو يراقبها ويرى هذه السيارة تخترق وهذه تزيد السرعة وهذا يفعل كذا وهذا يمشي كذا، وهدرت يراقب هو الآن معهم ولا لا، لكن ليس بذاته، بحيث أنه لو رأى سيارة أو حد يخطف شنطة من امرأة هل ممكن يفعل؟ لو بذاته يفعل، لو بذاته يفعل، لكن هو معية حقيقية. فالله عز وجل مع الناس وهو فوق عرشه يراقب كل شيء، يرى كل شيء، يسمع كل شيء، يعلم كل شيء، يحيط بكل شيء سبحانه جل وعلا، معية حقيقية من دون أن يفارق. وقلنا في 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 لندن الإدارة اسكتلندية جالس الإدارة وتراقب كل الناس، ولذا الناس تمشي آمنة مطمئنة، تريد تسرق اسرق، الكاميرات تصور كل شيء. هم البلاغ يأتي يقول سرقت مني شنطة يوم كذا أو ضربني فلان يوم كذا، يرجع الكاميرا يجيب يوم كذا بالضبط ويجيب المكان بالضبط ويكبر ويسجل وخلاص، انتهى البساطة، انتهى البساطة. فإذا كان هذا في مقدور الخلق، شيخ الإسلام لم يضرب مثل، بيضرب مثل بما كان عليه أهل يعني أيام زمانه، يقول القمر معنا وهو يسير. نحن الآن ربنا عز وجل يعني بصر الإنسان بأشياء، فاخترع الإنسان أشياء بقدرة الله تبارك وتعالى تقرب إليه المفاهيم، ومع ذلك يزداد بعدا. هذه عجيبة، لأن همة الناس كل زمان تنقص تضعف، وبالتالي ربنا عز وجل يزيد في الإمكانات ليسر لهم. يعني الذين يبحثون عن علم الحديث لابد البخاري لابد يرتحل، ويرتحل من بلد إلى بلد ويسمع فلان ويدقق في الكلام، ثم بعده البخاري كتب صحيح البخاري وغيره من العلماء كتبوا الأحاديث فيأثروا على الناس. بعد ذلك الأمور أحيانا الإنسان يأتي بالكتب ويبحث في يريد يبحث مثلا في مسألة التيمم، يبحث هنا ويقرأ في البخاري ويقرأ في أبي داود ويقرأ في كذا ويقرأ في كذا، مع كل ما ضعفت همة الناس. الآن تضرب أنت تكة واحدة وتأتي بكل الأحاديث التي في التيمم، يعني ما تحتاج إلى تصفح البخاري كتاب التيمم، ولا تصفح مسلم كتاب التيمم، ولا تصفح ولا ابن أبي شيبة في كتاب التيمم، أنت تضرب ويأتي لك كل أمامك مشكولا جاهزا ثم مخرج. يعني حتى الحديث الذي يأتي دعك مما في الصحيحين، أنت إذا كان الحديث في أبي داود أو في الترمذي تحتاج إلى هذا الحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا شيء، تحتاج إلى مرجع، الآن يأتيك. بل ممكن الآن في الشاملة أنك تبحث عن الشيء في كتب الألباني وحدها وخلاص، فيأتيه لضعف همة الناس. الناس تبحث عن اللخف، عن العظام، عن الألواح والجلود المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يريد يجمع القرآن يبحثون إلى أن يجدوا آية هنا وآية هناك، ويأتي زيد بن ثابت ويأتي خزيمة ويشهد، بعد ذلك القرآن كله مجموع ويوضع عند حفصة، قرآن عبارة عن عظام وأوراق وجلود عند حفصة رضي الله عنها. فمع ذلك عثمان رضي الله عنه يأمر ويكتب المصحف الإمام ويحرق ويغرق ويخرق باقي المصاحف، والمصحف الإمام يكتب منه نسخ توزع على الأمصار. من أراد القراءة في المصحف الإمام لابد أن يبحث ثم يدرس ثم يسأل عن الآية. ثم بعد ذلك تطورت الأمور وظهرت المطبعة، فصار ميسورا الحصول على المصاحف. والآن تريد تسمع وانت نايم وانت جالس وانت قاعد، تريد تفهم، تريد تجويد، تريد تشكيل، سبحان الله، تريد علامات وقف وعلامات كذا وعلامات كذا. كل هذا بسبب ضعف همة الناس، والله جل سبحانه من فضله ييسر لهم ويقيم الحجة عليهم، ييسر لهم، لأن كل شيء له حدان، فييسر لهم ويقيم الحجة عليهم. فالآن لما تيجي تتكلم عن المعية، ما أسهل الأمثلة التي تجدها في مجتمعاتنا المعاصرة؟ لم يكونوا يجدونها زمان، لم يكونوا يجدونها زمان لكي يضرب بها مثالا. فأقرب مثال عند شيخ الإسلام هو مثال القمر. الآن الأمثلة كثيرة جدا، ما أصبح أي مؤسسة، في مؤسسة رجل يجلس في مكتبي، رئيس مجلس الإدارة يجلس في مكتبي وعنده شاشة، وكل غرفة هو مراقب المكاتب ومراقب حركات الموظفين والعمال ويراقب كل شيء معهم أينما كانوا. رئيس المصلحة معهم أينما كان، معهم أينما كان. ولما استدعينا مرة في لازوغلي اللي هي المباحث العامة في القاهرة، مبنى ضخم جدا اللي هي يعني مقر إدارة الداخلية في الجمهورية، عندهم الكبير النائب مدير، النائب المدير عنده الشاشة فيها كل ما يحدث في المبنى بكامل، كل والحديقة واللي هنا والجنيني والطباخ واللي طلع السلم فسبحان الله. فإذا كان المدير يستطيع أن يكون معهم أينما كانوا وهو في مكانه، ولله المثل الأعلى، أفلا يكون الله مع الخلق أجمعين وهو فوق عرشه؟ بلى. فالأمر يسير وبسيط. إذن المعية معية حقيقية تقتضي العلم والسمع والبصر والإحاطة، وتزيد على ذلك في حق المؤمنين بالنصرة والتأييد، وتزيد على ذلك في حكم مع خواص المؤمنين في مزيد النصرة والتأييد، إلا إذا جرى قدر الله، إلا إذا جرى قدر الله. يعني لما محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله معنا، كان معناها العلم والسمع والبصر والعلم والإحاطة والنصرة والتأييد وضمان النجاة، العصمة من الوقوع في أيدي الكفار. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لا يمكن، يبصروا تحت أقدامهم، يبصروا فوق أرجلهم، يبصرون ينظرون أينما نظروا، لا يمكن الوصول ولا القبض على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا يمكن، لأن هنا فيه ضمان النجاة. الموقف اللي أشد من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف موسى عليه السلام وهو عند البحر الفرعون بالجيش بالعتاه بالطواغيت بالجبابرة، يمزقون موسى عليه السلام وبني إسرائيل ويقضون عليهم تماما، وموسى في غاية الهدوء صلى الله عليه وسلم كلا إن معي ربي سيهدي، ضمان نجاة مطلق، البحر يحدث ما يحدث وكل فرق قد طود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين، وينجو موسى والذين معه ويغرق الطاغوت والذين معه. هنا في علم، في سمع وبصر وعلم وإحاطة ونصرة وتأييد وضمان نجاة. لكن إذا كان هناك قدر أمر آخر، وإلا فزكريا عليه السلام ينطلق فارا من بني إسرائيل وهم يطاردونه، ويدخل الشجرة تؤويه، الشجرة تؤويه، يدخل جوه الشجرة، وده أمر كان يجب هم يلتفتوا، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، لم يبالوا بها مجرمين ونشروا الشجرة وقتل زكريا صلى الله عليه وسلم، لأن هنا في قدر ساري، قدر جاري مع السمع والبصر والعلم والإحاطة والنصرة والتأييد. لما يحيى عليه السلام يسلط عليه ابنه، لما يسلط عليه ما الذي يحدث؟ علمه وسمعه وبصره وإحاطة ونصره وتأييد، ولكن قدر الله ساري بحيث يدخل عليه الجنود الرومان يقطعون رأس يحيى عليه السلام، ويأخذون هذه الرأس يضعونها على صينية كبيرة ويذهبون بها. فهنا قدر الله ساري، قدر الله جاري سبحانه عز وجل. والرسول الذي سيقتل هو على في غاية الرسوخ من العلم بأن الله معه معية حقيقية، معية حقيقية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فإن الله قبل وجهه هذا متفق عليه ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة هو قبل وجهه لأن الحقيقة الإنسان إذا نظر إلى الأمام يقتضي ذلك النظر إلى فوق ولذا أنت لما تنظر إلى الأمام تجد نظرك مع السماء حتى ولو لم ترفع رأسك وإنما نظرك مع السماء فالله قبل وجهك وجهك لأن الله تبارك وتعالى فوقك والفوق وفوقية الله تقتضي إحاطته سبحانه عز وجل بالعالم كله جل وعلا فهو قبل وجهه حقيقة قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم يبقى الكلام هنا على العلم وعلى الاستواء معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا والسمع والبصر والإحاطة وأحيانا النصرة والتأييد وكل هذه المعية لا تقتضي هي تقتضي ولا تقتضي تقتضي الإحاطة والسمع والبصر والعلم ولا تقتضي المخالطة لا تقتضي المخالطة قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال وضعيف والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه والمعنى طبعا صحيح أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على العرش وهو التأكيد على العلو الذاتي هو الأهم لأن علو الشأن وعلو القهر لم ينازع فيه أحد هو ربنا له ثلاث أنواع من العلو فأما علو الشأن وعلو القهر فلا ينازع فيهما أحد المنازعة في علو الذات في علو الذات ولذا أهل السنة يصرون على أنه علي بذاته فوق عرشه سبحانه قال وذلك من وجوه ثلاثة الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه يعني بين العلو والمعية في كتابه المبين المنزه عن التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما هو أصلا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ ومنزه عن التناقض لكن قد يوجد فيه تعارض ظاهري يخفى على غير أهل العلم يوجد فيه تعارض ظاهري يخفى على غير أهل العلم التعارض الظاهري لا يعني التناقض أبدا التعارض الظاهري لا يعني التناقض أبدا وإنما يعني خفاء إمكانية الجمع على البعض وإنما يعني خفاء إمكانية الجمع على البعض وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك وإن لم تتدبره أو لم تتمكن من تدبره فالواجب عليك أن تسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى يتبين لك لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن وتدبر القرآن يحتاج إلى علم تدبر القرآن يحتاج إلى معرفة باللغة وإلى معرفة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كيف أتدبر ما لا أفقه معناه لغة لا يمكن فلو جئنا بإنسان لم يتعلم إلا القليل من لغة العرب ثم سألناه عن معاني كلمات كثيرة جدا في كتاب الله لا يمكن يعرفها بل الأطفال يحفظون بسهولة وتجد أطفالا حفظوا جزء عامة كله وبل بعضهم زاد على هذا وأنا ذهبت إلى الحضانة عند أبي آدم وقلت أطفالا صغار جدا صغارا جدا ويحفظون لو أنت أخذت واحدة من قلت له ما معنى الصمد ها ما معنى غاسق إذا وقب يا ولدي يعرف هل عنده قدرة على التدبر لا فالتدبر يحتاج إلى قدرات فلا بد من تنمية القدرات عند طلاب العلم لإمكانية التدبر بعد ذلك من تنمية القدرات تعليم لغة العرب ولذا تعليم اللغة العربية من العلوم المساعدة من علوم الآلة التي ستخدم علم الحاجة وهو التوحيد الآتي من تدبر كتاب الله تبارك وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأن كلام البشر لابد يحدث فيه التناقض، لابد لابد، أما كلام الله عز وجل فمنزه عن الباطل. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون يذهبون إلى ابن عباس وإلى زيد بن ثابت، فضلا عن الكبار ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عمر، يسألونهم عن معاني كلام الله وماذا والمقصود هنا ومتى نزلت هذه الآية والمراد منها. وكل الأمر إلى منزل وكل الأمر، وكل الأمر يعني اترك الأمر إلى منزله إلى الله الذي يعلمه. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، يعني بين المعية والاستواء على العرش، يعني بين المعية والفوقية، جمع الله بين المعية والفوقية، إن فوقيته ثابتة ومعيته حقيقية، ومعيته حقيقية، فبينهما هذه اكتب المعية والفوقية. وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي، وطبعا ابن القيم في التفصيل أكثر من ابن تيمية رحمه الله، وابن تيمية في التقعيد أفضل من تلميذه ابن القيم. ابن تيمية يضع القواعد، قواعد ثابتة في علوم العقيدة. ابن القيم تفصيلاته أوسع وأمثلته أوسع لاختلاطه ببعض أهل الصوفية ممن فيهم خير، ممن فيهم خير. ولذا ابن القيم لا يذم التصوف كله، لا يذم التصوف كله. قال في سياق كلامي على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، المجاز ها مرفوض عند أهل السنة، لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة. وابن تيمية استفاض في هذا الكلام، وابن القيم استفاض واستفاض واستفاض في نفي المجاز، والشنقيطي له بحث طيب جدا في نفي المجاز، كله مستمد من القيم الثاني. قال وقد أخبر الله جل وعلا أنه مع خلقه، هذه المعية، مع كونه مستويا على عرشه، هذه الفوقية، يعني قرن الله سبحانه وتعالى بين المعية والفوقية، كما قال تعالى ثم ذكر آية سورة الحديد، ألم ترى أن الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم. خلق السماوات والأرض سبحانه جل وعلا، واستوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، وأنه معهم، معهم حقيقة، يبصر أعمالهم من فوق عرشه، كما في حديث الأوعال، وحديث الأوعال ضعيف لكن المعاني ده مؤكد في الكتاب والسنة. والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق، يعني كل من العلو والفوقية حق، ولا تعارض ولا تناقض. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، الحق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا. هذا المثال أول من ضربه هو شيخ الإسلام رحمه الله، وبصيرة شيخ الإسلام عظيمة جدا، عنده البصيرة وعنده الحكمة عجيبة جدا. قال ما زلنا نسير والقمر معنا، كل ما تمشي القمر معك، واللي بيركب طائرة في الليل ويفضل القمر طلع معايا من القاهرة لغاية روما وهم معنا على طول، سبحان الله. قال ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء ما علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المهية لا تستلزم الاجتماع في المكان. إذن الوجه الثاني هو الأخير هذا، حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا هو قال في حق المخلوق، وإحنا ضربنا أمثلة بحق المخلوق مما هو في العصر الحديث. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. يعني كلمة مع لا تقتضي في مطلق اللغة التماس، فلان مع فلان ليس معناه فلان لاصق في فلان ولا المحاذاة. قال: فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا. شايف المثال اللي ضربه ابن عثيمين فوق هو نفسه كلام من؟ شيخ الإسلام. شوف ازاي هو ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقي حقيقة وهو فوق عرشي حقيقة. معايا المتاع، ممكن المتاع يكون المسافر في 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 غرفة في البريد، البريد يعني محطة الاستراحة، والمتاع في غرفة أخرى أو في مكان آخر. وممكن جدا نكون نحن في عمرة مع بعضنا البعض مثلا، وفي عمارة لنسائنا وعمارة نسكن نحن فيها، ونقول نحن معنا نساؤنا معناهم في عمارة قريب. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك بل يخلق أفعالك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. هو يعيد القاعدة مرة أخرى، القاعدة في الوجه الثاني: المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث، يعني احنا قلنا لو قلنا الآن لو حدث حرب بيننا وبين اليهود، فلا تقلقوا يا إخوان، إن شاء الله دول الخليج معنا. معناها المقارنة معنا، يعني سيرسلون أشياء سيؤيدوننا، بل ممكن واحد معنا في قارة أخرى ويؤيدنا بالكلام. فليست المعية في الإطلاق تساوي أو تقتضي المحاذاة والمماس. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق، لأن في حق المخلوق موانع الزمان وموانع المكان وموانع القوى قد تمنع المعية. أما ما الذي يمنع، ما المخلوقات التي تمنع الخالق من شيء؟ هذا محال. يعني أنت الآن في بيتك الآن أنت لست معهم لا بسمعك ولا ببصرك ولا بعينك، لأن الذي يمنعك من أن تكون الآن مع زوجتك أو أمك أو أختك أو أبيك في البيت هناك بسمع وبصر وعلم، الذي يمنع ذلك قواطع الزمان والمكان. هل قواطع الزمان والمكان تجري على الله سبحانه وتعالى؟ لا. قال: فإن ذلك لا يكون ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته. طبعا لا يماثل شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الدنو والعلو والقرب والمعية كلها صفات ممكنة لله تبارك وتعالى، وطبعا هي حقيقة لله جل وعلا، أما البشر قد تمتنع عليهم هذه الصفات أن تجتمع. وانقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام: القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. لا يعني الذين قالوا الفوقية والمعية لا تعارض بينهما، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهم الحلولية. الحلولية، ولو قال الاتحادية والحلولية كان أولى، وهم الاتحادية. ولكن مشكلة يعني الكلام دقيق للشيخ ابن عثيمين إن الاتحادية ليس فيها إن الله معنا، وإنما الله نحن، يعني لا توجد معية وإنما يوجد شيء واحد. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ يعني الوجود هو الله، وهذا كلام باطل طبعا، وفي الوجود حقائق لا تحصى ولا تعد. فهؤلاء الاتحادية لا يقولون الله معنا، بل يقولون نحن هو وهو نحن، وهو الأرض وهي هو، وهو الأكل والمأكل والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، هو كل شيء، هو كل شيء. نظرية ابن عربي، نظرية العجينة. لكن الحلولية يقولون إن الله ينزل من سمائه ويحل في ذوات، قد يحل في ذوات كثيرة، قد يحل في الصالحين أو في معف العارفين أجمعين كما يرى الصوفي، يحل في العارفين لا يحل في العبيد ولا المريدين، لا يحل في العبيد ولا المريدين. طبقة العبيد منها من؟ من الصحابة. فلا يحل في العبيد، وإنما يتهيأ المريدون ليفنوا فيه إذا وصلوا إلى درجة العارفين. فالعارف بالله متصل بالله، ولذا العارف بالله مستحيل يصلي، لا يمكن يصلي، كيف لا يمكن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا ينصح بجهاد ولا يشارك في جهاد ولا غيره. ولذا هم لما قالوا، لما كان هذه الفكرة الموجودة والعقيدة التي عند الصوفية، لما كان عوام الناس يقولون في طنطا، في طنطدة اسمها طنطدة قديما، يقولون لهم لماذا لا يشارك إمامنا البدوي في الحرب مع بيبرس ضد الصليبيين؟ قالوا شارك، ما الجهاد؟ الجهاد هذا، الهجرة عند العبيد. أما العارف بالله فما عليه أصلا فرائض، ليس عليه فرائض، يعني إذا كان ليس عليه صيام ولا صلاة. ولذا أتباعه، يعني أنت لما تسمع إن البدوي لم يصلي ولا مرة، ومرة واحدة نزل دخل المسجد ورفع ثوبه فغطى به رأسه ثم تبول على أرض المسجد ثم صعد مرة أخرى، هذا الكلام عند ذوي أي فطرة فيها شيء من السلامة ينقمون عليه، يضربوه كل شيء. الصوفية ما ضربوه وما غضبوا منه، لماذا؟ ليس عليه صلاة، ليس عليه وضوء. التبول هذا يقتضي إزالة الخبث ورفع الحدث، إزالة الخبث ورفع الحدث دي تطهر، وتطهر عبادة، والعبادة ساقطة عن العارفين. ثم بعد ذلك الصلاة ساقطة عن العارفين، ثم يطلبون منه الجهاد ساقط عن. فلذا أتباعه لا يستغربون بل يفرحون، هذه علامات المعرفة، علامات المعرفة، هذه علامات أن هذا الرجل فعلا من كبار العارفين. فكان هذا الكلام هم يكبرون ويفرحون، هذه علامات أنه وثيق المعرفة بالله. فالفهم بينك وبينهم مختلف، ولذا الحوار معهم لا يجدي، هو له وجهة وأنت لك وجهة، لا يمكن تلتقي، لا يمكن، لابد لكي تلتقي لابد من وجود أصول وقواعد تتفق عليها قبل أن تناقش أي أحد. تقول له أننا سنتناقش في الدين، ما القاعدة التي نستند إليها؟ قال لك والله عقلنا موجودة كلنا، السلام عليكم، إذا اختلفنا في شيء نرد إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب وما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة، إن قال نعم أبشر. وهذا الذي لا يمتنع أهل السنة من الجلوس معه. أما الذي لا يأبى هذه القاعدة، الذي يأبى هذه القاعدة مرفوض الجلوس معه، ومرفوض أن تسمع منه كلمة، ومرفوض أن تسمع منه آية. فهناك قواعد. فالعارفون هؤلاء وصلوا إلى درجة كبيرة فسقطت عنهم التكاليف، ولا يشجعون على التكاليف، ويرون التكاليف معصية. التكاليف معصية. فلذا لا الدسوق يصلي ولا أبو العباس يصلي ولا أبو الحسن ولا الحسن الشاذلي يصلي ولا عبد الرحيم القنائي يصلي ولا غيره، وابن بشيش هذا في المغرب ولا غيره يصلي، ما في. فنظرية الحلول هذه عند الصوفية أن الله يحل في جميع العارفين، وعند النصارى هو حل على الخلاف بينهم. وطبعا حل في عيسى هذا قطعي عندهم، لكن هل حل في أمه أيضا وفي روح القدس بحيث الثلاثة واحد، ولا الخلاف الشديد بين الأرثوذكس والكاثوليك بأن الأرثوذكس يكفرون الكاثوليك والكاثوليك يكفرون الأرثوذكس؟ من قال بألوهية مريم كفر، ومن قال عند الآخرين بعدم ألوهية مريم كفر. الأرثوذكس يقولون مريم إلهة ربة تدعى يستغاث بها يستنصر بها، ولذا تظهر أطياف وأشباح لها عند كنيسة الزيتونة، ويقف الناس في القاهرة يدعونها ويرجونها لأنها يعني الله حل فيها، ما هي الإلهية حلول الله في ذات ناسوت. عند الكاثوليك مريم عبارة عن كيس كان فيه ذهب ثم أفرغ الذهب فصار الكيس لا يساوي شيء. عند الكاثوليك فاتيكان وغير فاتيكان المريم هي عبارة عن الكيس الذي حمل الذهب، فلن ترى الكاثوليك يدعو مريم ولا يتوسل بها ولا يستغيث بها كلها لا إله إلا الله يا شيخ. وعندهم مريم هذه مجرد كيس حمل الذهب، فهي قديسة نعم لكن ليست إلهة، فهي مقدسة صالحة نظرتهم لها كنظرتنا لهاجر رضوان الله عليها، أو نظرتنا لسارة رضوان الله عليها، مع الفارق أن سارة ولدت نبيا وهاجر ولدت نبيا، بينما مريم ولدت ناسوتا يعني إله. فإذا عند النصارى الله عز وجل حل في ثلاثة زوات على أقصى تقدير، أما عند الهنود فهو حل في كل عجل، والبقرة الأنثى مقدسة تبعا للعجل، وعند اليابانيين هو حل في القرود. فربنا عز وجل يحل الحلولية، هؤلاء هم الذين يقولون إن المعية مقتضاها الاختلاط، ولكن اختلاط المنتقى اصطفاء الاختلاط باطل موجود عند الصوفية باطل، فهؤلاء هم الحلولية. إذا هناك فرق بين الحلولية والاتحادية لازم تفرق بينهم. الاتحادي يبقى كل الناس إله وكل المخلوق حتى الشيطان إله، حتى الشيطان، وهم قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكار بل على كفرهم. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه، وهذه لا ندري كيف. وزعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. ولا نفهم كيف يفهمون هذا، يعني ربنا فوق العرش وبذاته معنا في الأرض، هو بذاته فوق العرش وهو بذاته معنا في الأرض، هذا لا يمكن أبدا. هو طبعا هناك القسم الذي يقول إن الله عز وجل معنا يعني يحل المقتضى محل الذات، يعني يقول يحل المقتضى محل الحقيقة، يعني يقول الله معنا يعني بعلمه وسمعه وبصره وحياطته وتدبيره وتقديره ونصره وتأييده فقط، لكن هو لا يمكن يكون معنا حقيقة. وهل المؤولة المحرفة اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه، تفسير السلف ستجد فيه الراحة، لا إشكال ولا تناقض ولا شيء، لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية أيضا تقتضي الإحاطة سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ورزقا ونحو ذلك من معاني الربوبية. تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. العلو هذا طبعا ما عندنا في أسماء الله الدالة على العلو، الآيات المصرحة بعلو الله، الآيات المصرحة بأن الله ينزل، الآيات المصرحة بأن الله يرفع ويرتفع إليه أشياء ويصعد إليه أشياء سبحانه تبارك وتعالى، أسماءه الدالة على العلو كالعلي والأعلى والمتعال، أنواع أدلة، وليس فقط أدلة بل أنواع أدلة، أنواع أدلة. النوع الأول أسماء الدلالة على العلو، النوع الثاني الآيات المصرحة بالعلو، النوع الثالث الأحاديث المصرحة بالعلو، النوع الرابع الآيات والأحاديث المصرحة بإنزال الأشياء منه، الآيات والأحاديث المصرحة برفع وصعود الأشياء إليه، وهكذا. أما الكتاب فقد تنوعت الدلالة على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، وفي السماء لها تفسيران صحيحان، فوق السماء وفي العلو، كقوله تعالى وهو العلي العظيم، فالعلي من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، الفوقية مصرح بها هنا، مثل يخافون ربهم من فوقه، وقوله الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق العالم ومحيط بالدنيا بحالها، العرش محيط بالكون كله وربنا فوق العرش، وقوله أأمنتم من في السماء يعني من فوقها أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، والروح هنا مقصود به جبريل، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، قوله قل نزله روح القدس من ربك، وقال أنزل من السماء ماء، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، التدبير يكون من السماء. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، والأعلى من أسمائه، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا مكتوب فوق عرشه يعني في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فوق العرش، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة في الاستسقاء يقول اللهم أغثنا، ورفع الإيدين إلى السماء معناها أنها ترفع إلى الخلاق العلي، ورفع يده إلى السماء ويخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح، فقال اللهم اشهد، وأنه قال للجارية أين الله، وهذا في رد على الأشاعرة يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين، لا يجوز السؤال عن الله بأين، وكم صرح الشعراء بأنه حرام السؤال عن الله بأين، وهذا جغريب كأنه حرم على شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أين الله، قال في السماء، فأقرها وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال، والسفل أو والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. والعقل يقول إن يوافق النقل الصحيح طبعا في أن الله عز وجل استوى إلى السماء يعني على سبحانه وارتفع. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. الإنسان فعلا لما تضيق بالأمور تجد مباشرة، يصلي لا يصلي، مسلم ولا كافر، تجد على طول نظر إلى السماء، نظر إلى السماء. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ الخشع منهم تتجه إلى السماء، والذين يكررون دون أن يدرون لا يدرون إلى أين. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. هذا ليس فيه خلاف نهائي بين السلف الصالح وبين من تبعهم بإحسان أبدا، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني، انظر إلى هذا الرجل الذي لا يخشى إلا الله، صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية، اقرأوا، ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته. كل الكلام ده جميل إلا كلمة ذاتي. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، هذا ما أراد، ولكن اللفظ خطأ، وفرق بين اللفظ وما يريده الإنسان. تجد الفارق بين اللفظ والمراد إلا في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، التطابق تام بين اللفظ والمراد. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض أبدا، طبعا كيف، وقد قلت في الكتابة نفسها كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، لأن الذين قالوا معنا بذاته قال هو مختلط بالخلق، هو معنا في الأرض وفوق العرش، وهذا لم يرده ابن عثيمين، وإنما هي وليس سبق لسان، وإنما خطأ لسان، فرق بين الخطأ والسبق. والسني لما يقول مثل هذا، لما حد يسأل يقول هو أخطأ في كذا، هو أخطأ في كذا، ولا يقول هو ابتدع أو هو ضال، وإنما يقول أخطأ في كذا، كما فسر الشيخ عبيد حفظه الله. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف، وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية، العلو من صفات الذاتية نعم التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال، وإن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا. موضوع انتهى خلاص، أنكر عليه من قبل الشيخ حمود التويجري، وراجعه فيها الشيخ ابن باز رحم الله الجميع، وتراجع وانتهى، مع ذلك هو دائما يكرره هذا. وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 برقم 911، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، شايف، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقته، فلا داعي لكلمة ذاتي. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. هنا شوف ينصر كلام التوجري وابن باز. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. كل هذه توبة من كلمة ذاته. قال الإنسان لا يذكر أي صفة لله إلا إذا وردت في الكتاب والسنة ويمسك تماما عن غير ذلك، ما يقول ما يثبت شيء. المثال السابع والثامن إيش في إيش؟ المثال السابع والثامن في إيش؟ مثال في إيه؟ لا ليس في المعية نهائيا، في التأويل. في التأويل نعم، في التأويلات، إن عند أهل السنة تأويل صحيح وعند الأشاعرة تحريف. فهنا بيضرب أمثلة على التأويل الصحيح في الكتاب والسنة. قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. تأويل ولا ما تأويل هذا؟ تأويل. تأويل صحيح ولا فاسد؟ فاسد؟ صحيح. تأويل صحيح. أليس معك ملك يمين وملك شمال؟ وهناك كما قال حسن بصري ملك أمامك وملك خلفك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. هذه الملائكة القريبة منك جدا. ما المعنى إيش؟ ما هو أقرب إليه بملائكتنا؟ نحن أقرب إليه بملائكتنا كما سيأتي مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. يعني معناها أنه تأويل إيش؟ صحيح. أنه تأويل صحيح. هو هنا ربنا عز وجل قريب، نحن نؤمن بقرب الله تبارك وتعالى. نفس الكلام، قريب بذاته. لو قريب بذاته يبقى هنا صح، ليس قريبا بذاته. طيب القرب هنا بقرب بملائكته، قريب بملائكته سبحانه وعز وجل مع حقيقة القرب، نسبة حقيقة القرب لكن ليس بالذات. إن في موضوع الذات خالص. قال أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شايف التأويل من الكتاب، من الكتاب. إذ يتلقى المتلقيان، المتلقين هم الرقيب وإيش والعتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ورقيب ليس اسما ولا عتيد اسما، وإنما صفة للملك، كل ملك منهما رقيب وعتيد، وليس واحد رقيب والثاني عتيد، كلاهما رقيب عتيد، كلاهما رقيب عتيد. الملائكة قريبة. هنا في ملك على كتف الأيمن يا شباب، تؤمنون بذلك؟ هذا قريب ولا ليس بقريب؟ قريب جدا. وهذا قريب جدا، هم فربنا قريب بملائكته سبحانه. تأويل ولا لا؟ تأويل صحيح دل عليه القرآن. ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والثانية نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هنا لما ربنا عز وجل يقبض روح الميت يكون هو قريب ولكن لا تبصرون. تبصرون الله يعني، ولا لا تبصرون ملك الموت والذين معه، مظبوط؟ لكن هو قريب ونحن لا نبصره، سبحان الله. أما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته الله ولا الملائكة؟ ملائكة ماذا؟ ملائكة الموت، لأن الذي يتوفى الله يتوفى وملك الموت يتوفى والموت يتوفى وملائكة المساعدة لملك الموت يتوفون. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. إذن الله يتوفى، الله توفى الأنفس والرسل تتوفى، وملك الموت قل يتوفاكم وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنه الملائكة. أنتوا لا تبصرون الملائكة، الملائكة تأتي الميت يراهم، يراه. طيب الذين حول الميت يرونهم. إذن لو تبصرون الإبصار هنا مقصود به من؟ ملائكة وليس الله. إذن تأويل هذا ولا لا؟ من فين التأويل أتى؟ التأويل صحيح غير يكون تحريفا. قول يا شباب أنك تقر بأن يوجد تأويل عند أهل السنة، وهذه الأمثلة التي يقرأها التي يتلوها علينا الشيخ ابن عثيمين، من الذي جاءه بها؟ الأشاعرة؟ ليس هو، الأشاعرة. الأشاعرة يحتج بها على أن أهل السنة عندهم ويقولون لماذا تنكرون علينا وأنتم أولتم في قوله تعالى كذا وفي قوله تعالى كذا وفي قوله النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ينكرون علينا. يعني مثلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا، أهل السنة مطبقون على أن يجادلنا يعني يجادل الملائكة ولا يجادل الله، وجادل الله ولا جادل الملائكة؟ إبراهيم عليه السلام تكلم مع من لما ذهب عنه الروع الخوف يعني والهلع وجاءته البشرى؟ يجادلنا في قوم لوط، يقول إن فيها لوطا، يعني يجادل، يجادل مين؟ طب ربنا قال يجادل الملائكة ولا قال يجادلنا؟ إذن التأويل هنا تأويل صحيح، تأويل. فالأشاعرة يقول ما أنتم عندكم تأويل يضربوه. أنت كمان لابد أن تحفظ هذه الأمثلة، لماذا أو على الأقل تحفظ مثالا أو مثالين، أو لو لم تستطع تعرف الرد. إذا سيق إليك المثال الذي أنت نسيته تعرف الرد على الأشاعرة. هو لما يستند إلى هذه تقول لا، لأن في قرائن تثبت هذا التأويل. القرائن أتت من سياق كلام الله، أو في الأحاديث أتت من سياق الأحاديث، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، دي لازم تأويلها ولا تسيبها كده؟ ها حد ينكر التأويل هنا؟ أي واحد يحاول، لما حاول في نحن أقرب إلي منكم، يقدر يحاول في كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ويده التي يبطش بها؟ لو لم تأول هنا معناها إن الله إيش؟ سمع وبصر ويد ورجل، صح؟ ضرورة التأويل هنا متحتمة، متحتمة. يبقى عندنا تأويل ولا ننكر ان عندنا تأويل؟ من بعض الناس يكون لا ما عندنا تأويل، انتم لا عندنا تأويل، ولكن تأويل لان سياقات الحديث كما سيأتي تبين كيف ربنا هو يدك وسمعك وبصرك ورجلك، التوفيق والسداد والتيسير هنا. فلا تخف من كلمة التأويل، ولكن تكون اما مستحضر الامثلة واما فاهم توجيه هذه الامثلة لكي ترد. قل له طيب انا لما اول انا اقر بتاويل اهل السنه، لان التاويل من عند الله اتى، من عند النبي صلى الله عليه وسلم اتى سياق الكلام. انت في تاويلك الفاسد لن تستطيع ان تاتي بدليل من الكتاب ولا من السنه ولا من سياق لغه العرب، وانما ستاتي قياسا، والقياس ممتنع في مسائل العقيده، الا القياس الاعلى ممتنع. انت لن تستطيع ان تاتي مثل ما اتيت انا بالسياقات، لن تستطيع، فانت محرف. إذن الأشاعرة عندهم تأويل ولا في الحقيقة تحريف؟ تحريف. أما التأويل الحقيقي فهو عند أهل السنة. قال أما الآية الثانية الاحتضار كما ذكرنا، لأن ولكن لا تبصرون، يعني لا تبصرون الله، وإنما تبصرون، وإنما المقصود هنا بانتفاء الإبصار عن الملائكة، أنك لا ترى الملائكة الذين أتت للمحتضر. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره، وهم جنوده ورسله، هو الذي وضع عليك ملك اليمين وملك الشمال، هو الذي يرسل جبريل عليه السلام للرسل يقرأ عليهم، هو سبحانه وتعالى الذي أمر بذلك. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه لابد من تأويلها، لأننا لا نصف الله بالقراءة، لا يمتنع، ولكن ما ورد إن هو سبحانه وتعالى قرأ، لكن ممكن يكون الله عز وجل قرأ على جبريل، ممكن، الله أعلم. إنما الذي نعرف أن الذي قرأ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل. إذن فإذا قرأناه يعني فإذا قرأه جبريل عليه السلام. إنما الله يتكلم وينادي ويناجي ولو صوت، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل عليه السلام يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وهذا معلوم، في قلت لك في كلام العرب ما يقال هذا مجاز، بل هو سياق ما تقول مجاز. نقول السيسي حفر قناة السويس الجديدة، حفرها السيسي حفر، لكن الكلام مقبول؟ من غير مجاز ولا غير مجاز أمر بحفر قناة السويس الجديد خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن فأقام فصلى، ولا أذن ولا أقام، وهذا ثابت، هو ولا أذن ولا أقام، وإنما أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام ثم صلى هو صلى الله عليه وسلم. هذا لا يحتاج إلى 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 زعم إيش المجاز. قال وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف الشديد وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، هذه لا دي لا يعني لابد من تأويلها. موسى عليه السلام يصنع على عين الله؟ ها إذا لم تأولها هذه. طيب في إثبات العين؟ نعم في إثبات العين، لكن هنا إثبات أن موسى عليه السلام صنع على الصفة الخبرية لله العين، ولا برعاية الله وبمراقبة الله سبحانه وتعالى، هذا هو لابد من تأويله هنا مع إثبات الصفة الخبرية. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، السفينة تجري جوا عين ربنا عز وجل؟ هذا كلام نعرف، السفينة والعين هي الله، لا نثبت نثبتها العين، لا ومن هذه الآية نثبت العين أيضا، ولكن لا نقول إن معناها إن السفينة جوا عين الله، وإنما السفينة تحت الرقابة بعين الله، يعني ربنا يراقب بعينه اللي هي الصفة الخبرية، يراقب بها صناعة السفينة ويراقب بها صناعة موسى عليه الصلاة والسلام. فإثبات العين اللي هي الصفة الذاتية وإثبات التأويل، تأويل الصحيح هنا، لأن التأويل هنا واجب متحتم ولا لا؟ متحتم. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها، وعين الله ترعاها وتكلأها، يعني إيه تكلأها؟ تحفظها. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله، يعني يرعاه ويكلأه بها سبحانه جل وعلا. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، القول الأول اللي هو أن السفينة جوة عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله تبارك وتعالى، نثبت صفة العين صح. طيب الحاجب، الرموش، الأجفان، القول الأول باطل من وجهين، أنه لا يقتضيه الكلام ومقتضى الخطاب العربي والقرآن، إن والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، هنا في كلامنا تقول له أنا بحب ده أنت على رأسي من فوق، على رأسي من فوق، حد شفته حد شال حد وضع على رأسه، ولكن معنى مفهوم من غير لا مجاز ولا تشبيه ولا كناية ولا العكرة، وانت في عيني من جوه، ده الواحد يقول لمراته انت ده انت جوه قلب، متربعة جوه القلب، متربعة يا رجل، متربعة جوه القلب فعلا، متربعة جوه القلب، لو كان الكلام على حقيقته كان زمان القلب انفجر. كيف المرأة متربعة جوه القلب؟ لا يمكن. قال ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعين أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء صح. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته، معنى أنه بائن عن خلقه. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين، يعني توجب أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني. طيب ما نحن حاضر تعين يعني تحتم أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وتربية موسى صلى الله عليه وسلم تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. احنا عارفين هذه الدلالات. هو يقول تثبت لله عين، ان العين هنا إثبات صفة العين وهما عينان، وهي صفة العين أيضا، وانت وحتى في كلام الناس انت تقول على عيني يفهم من عين واحدة، انت تقول لما اقول لك يا كريم يا مال كذا تقول لي على عيني يفهم من اللي على عين واحدة منهم على الشمال ولا اليمين، على عيني يعني بعيني. طيب وعيوني، عيوني لك ها يفهم منها عدة عيون ولا هم عينان، نفس الكلام. طيب الأمثلة ستأتي، ولكن أديكم أرأيتم ان توجد أقوال في الكتاب وفي السنة يتحتم فيها التأويل. إذن لا ننكر التأويل أبدا، لا ننكره، وإنما نقيده بأنه تأويل صحيح مرتبط بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سياق كلام العرب. أما بائن من خلقه فهي لفظة عبد الله بن المبارك، والشيخ الألباني قال هذه لم تثبت، ولكن لا هو ولا غيره ينفي بينونة الله عن خلقه، إنما ينفي ثبوت هذا اللفظ عما قبل عبد الله بن المبارك.
فقد النقل عن أحد
الصحابة، أتقول هذا لم يثبت، وهو لأنه عند الشيخ الألباني رحمه الله الكلام في السند أولا ثم بعد ذلك فيه، يقول أنه أحيانا يصح السند ولا نقبل المعنى، وأحيانا يصح المعنى ويضعف السند وينقطع. فمثلا السند الصحيح لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سند صحيح ظاهر كالشمس أن العرش حوله حية، فقيل للشيخ الألباني رحمه الله هذا السند، يقول صحيح طبعا، يقول وحول العرش حية، قال لا طبعا. فمع صحة السند أنكر هو طبعا صحة السند، قد يكون عبد الله بن عمرو تلقاه عن كعب الأحبار لما بني إسرائيل، فهي ثابتة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن هل العرش حوله حية؟ لا، ليس حول العرش حية، ليس حول العرش حية. فقد يصح السند ولا يثبت المعنى والمتن، وقد يصح صح المتن لعبد الله بن مبارك، ولكن أن رفعه إلى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة، ولكن هذا محل إجماع الآن أن الله بعيد عن خلقه، يعني قبلت لفظة عبد الله بن المبارك رحمه الله مقبولة، كله يقول هكذا. طيب ما زلنا نكمل التأويلات هذه، احنا الآن نريد أهل طلبة العلم يقرون ويؤمنون بأن أهل السنة عندهم تأويل، وأن هذه الآيات والأحاديث المؤولة لا نقبل قياس الأشاعرة عليها، لا نقبل، لأنهم يقيسون ليحرفوا، يقيسون ليحرفوا.